بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، ونسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. بعد تربية المؤمنين بهذه الآداب، عادت الآيات إلى التحذير من المنافقين الذين يريدون الكيد بالمسلمين وتفرقة صفوفهم. فقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين تولوا، قال هنا ألم تر، قال تنظر، والرؤية هنا كما قلنا رؤية ماذا؟ بصرية، لأنها عديت بإلى، قال ألم تر إلى الذين، فالرؤية إذا عديت بإلى فهي رؤية بصرية. قال ألم ترى تنظر إلى الذين تولوا، قال هم المنافقون، قوما هم اليهود غضب الله عليهم. ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، يعني المنافقون تولوا اليهود الذين غضب الله عليهم. قال ما هم منكم ولا منهم، قال ما هم أي المنافقون منكم من المؤمنين ولا منهم يعني من اليهود، بل هم مذبذبون كما قال جل وعلا: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال ويحلفون على الكذب، أي قولهم إنهم مؤمنون وهم يعلمون، قال أنهم كاذبون فيه. المحقق هنا ذكر سببا لنزول الآية، قال أخرج أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل حجرته، فقال لبعض أصحابه: يجيئكم رجل ينظر إليكم بعين شيطان، فإذا رأيتموه فلا تكلموه. قال: فجاء رجل أزرق، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا المنافق: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ قال: كما أنت حتى آتيك بهم. قال: فذهب فجاء بهم، فجعلوا يحلفون بالله ما قالوا وما فعلوا. وأنزل الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، إلى آخر الآية. وكذلك فيه نزلت هذه الآية: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. هذا من أو سبب نزول هذه الآية، وهذه صفة عند هؤلاء. قال الله جل وعلا: أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. قال من المعاصي، ويكشف الله تعالى عن سبب حلفهم، لماذا يحلفون بالكذب؟ قال: اتخذوا أيمانهم جنة، قال سترا على أنفسهم وأموالهم، يحلفون إنهم مؤمنون ويعلمون أنهم كاذبون، لكن حتى يشاركوا المسلمين في الغنائم ويحفظوا يعني أنفسهم وأهليهم. قال: اتخذوا أيمانهم جنة سترا على أنفسهم وأموالهم، فصدوا قال بها المؤمنين عن سبيل الله، أي الجهاد فيهم بقتلهم وأخذ أموالهم. فهذا تفسير لقوله عن سبيل الله، فسرها بجهاد المنافقين، يعني الأصل أن هؤلاء المنافقين هم مشركون وكفار ويجب أن يقتلوا، لكن اتخذوا أيمانهم جنة لما حلفوا أنهم مؤمنون، فصدوا المؤمنين عن قتالهم، عن قتال يعني المنافقين كما قال هنا، أي الجهاد فيهم بقتلهم وأخذ أموالهم. هذا تفسير. وأيضا التفسير الذي هو مشهور عند كثير من المفسرين، فصدوا عن سبيل الله يعني دين الإسلام، لأنهم يريدون أن يدخلوا الشبهات والشكوك في قلوب ضعاف المؤمنين، فيحلفون إنهم مؤمنون فيصاحبهم بعض المسلمين أو يكونون يجلسون معهم في مجالسهم فيثيرون الشكوك والريب في نفوس المسلمين، يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه الملازمين له، وهكذا يريدون الصد عن سبيل الله يعني عن الإسلام. وكلا المعنيين صحيح، هذا وهذا. قال فلهم عذاب مهين، قال ذو إهانة. وتأملوا هنا قال عذاب مهين، لماذا قال عذاب مهين؟ أي ما قال عذاب أليم عذاب شديد، قال عذاب مهين لماذا؟ نعم أحسنت، لأنهم استهانوا بالله فحلفوا باسم الله كاذبين، فلما استهانوا بالله أهانهم الله. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله قال في مقابلة ما امتهنوا من الحلف باسم الله العظيم، في مقابلة ما امتهنوا من الحلف باسم الله العظيم، وكذلك لأنهم أرادوا إعزاز أنفسهم وأرادوا الكيد بالإسلام فعوقبوا بنقيض قصدهم، فأذلهم الله وأهانهم في العذاب المهين. ولهذا ينبغي على المسلم أن لا يكثر من الحلف بالله وأن لا يحلف بالله إلا صادقا، وأن لا يحلف بغير الله، فهذا كله من الاستهانة بالله واسمه العظيم. قال جل وعلا يعني يتساءل المسلم هل هذا الأمر سيغني عنهم شيئا، هل سينفعهم شيئا، هل سيدفع عنهم من العذاب؟ قال الله جل وعلا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، كما أن هذه الأيمان لن تنفعهم، كذلك قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، قال من عذابه. يعني تأمل القرآن قال من الله، هذا فيه زيادة في التخويف، قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، قال من عذابه شيئا، قال من الإغناء يعني ولو شيئا قليلا. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ما حالهم فيها؟ قال جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له، قال أنهم مؤمنون كما يحلفون لكم يعني كذبا في الدنيا، ويحسبون أنهم على شيء، قال من نفع حلفهم في الآخرة كالدنيا، يحسبون أنهم على شيء إذا حلفوا أمام الله تعالى أن هذا سينفعهم وأنهم سينجون من النار ويدخلون الجنة. قال الله جل وعلا ألا إنهم هم الكاذبون، ألا إنهم، ألا يعني هذه الاستفتاح، تستخدم هذه الكلمة وهذا الحرف لتنبيه السامع ولفت انتباهه، ألا إنهم، وتأمل إلى المد هنا منفصل، ألا إنهم هم الكاذبون، وتأمل إلى ضمير الفصل هنا الذي يدل على الحصر، ألا إنهم أو إن تدل على التوكيد، وهم ماذا يسمى في اللغة؟ ضمير فصل يدل على التوكيد، ألا إنهم هم الكاذبون، يعني كأنه لا يوجد يعني كاذبون غير هؤلاء. لماذا؟ هذا الحصر كما عرفنا الإخوة، الحصر يعني يأتي للحقيقة لا إله إلا الله، ويأتي أيضا لإيش؟ للمبالغة. فهنا يوجد كاذبون غير هؤلاء، لكن لما كان كذب هؤلاء في غاية الشناعة، من يتجرأ والعياذ بالله أن يكذب علانية وجرأة أمام الله جل وعلا يوم القيامة، إذا بعثهم الله يحلفون أمام الله يوم القيامة أنهم مسلمون وأنهم على شيء، يحسبون أنهم على شيء بهذا الحلف، والله تعالى علام الغيوب يعرفون هذا، فأي كذب بعد هذا الكذب؟ كأن سائر أنواع الكذب لا شيء إلى هذا الكذب. ولهذا قال ألا إنهم هم الكاذبون. تستغرب من هذا الصنيع، يعني لماذا هؤلاء يعني كان حالهم في القيامة وهذا الحال الشنيع، أنهم يكذبون على الله حتى يوم القيامة ويعرفون أن الله هو علام الغيوب. هنا نستفيد فائدة أشار إليها ابن كثير رحمه الله وغير من المفسرين. قال ابن كثير رحمه الله لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه، لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه. هذا يدلنا الإخوة الأخوات على أن نفاق هؤلاء قد ترسخ في نفوسهم، فعاشوا على هذا النفاق والكذب فماتوا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح قال يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. فهكذا لما كانوا في الدنيا ينافقون ويكذبون بالأيمان الكاذبة كذلك يوم القيامة يكون حاله والعياذ بالله. وهذا الإخوة يدعونا إلى أن نراجع أنفسنا ونجدد التوبة دائما. فالمسلم إذا عاش على الإخلاص لله وخشية الله ومحبة الله والإكثار من ذكره، ما يفتر عن ذكر الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ودائما يتلو كلام الله، إذا عاش على الخير على العبادة بإذن الله، الله تعالى يختم له بالخاتمة الحسنة ويكون آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، لأنه عاش على لا إله إلا الله، همه هو الله جل وعلا. لا تجعل همك في الدنيا السفاسف التي لا قيمة لها عند الله. للأسف الآن أصبحت هموم الناس ماذا نتغدى اليوم، وين سنخرج اليوم، يعني يقضي ساعات طويلة في القيل والقال وإذا جلس لوحده يخلو بنفسه يشعر بضيق وهم. لماذا أصبحت الهموم معلقة بالدنيا؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. لا، إذا كان القلب معلقا بالله خلاص همك في هذه الدنيا أن تعبد الله، أن تذكر الله، لا بس أن ترفه على نفسك تروح عنها شيئا، لكن الهم الأعظم أن أكون عبدا لله في كل أحوالي. فإذا عشت على لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا محبوب لا معظم لا معبود في قلبي إلا الله، فبإذن الله سيختم لك بهذه الشهادة لا إله إلا الله، وتبعث يوم القيامة عليها. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في من مات في الحج قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أنا مات على هذا الأمر. ومن اللطائف في هذا ما ثبت في البخاري أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، رجل من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع يريد أن يزرع، والجنة فيها من الزروع والأشجار يعني ما لا يحتاج فيه الإنسان إلى أن يزرع، لكن هكذا استأذن ربه في الزرع فقال له أولست فيما شئت؟ قال الله له أولست فيما شئت؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع. قال فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته، فتبادر الطرف نباته، يعني النبتة مباشرة أنبتت في طرفة عين. قال فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال. فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال رجل من الأعراب عند النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الرجل الصحابي لعله يعني أو هذا الرجل كان يحب الزرع في الدنيا، مباح، شيء مباح لا بأس به. فتأملوا بقي هذا معه حتى يوم القيامة، حتى وإن دخل الجنة سبحان الله. نعم. قال ألا إنهم هم الكاذبون، ما الذي بلغ بهم إلى هذا الحال؟ قال جل وعلا استحوذ عليهم الشيطان. استحوذ قال استولى. كلمة حوذ في اللغة تدل على خفة وسرعة، حوذ تدل على خفة وسرعة، هذا ذكر ابن فارس في مقاييس اللغة. قال الإحواذ هو السير السريع، والأحوذ هو الخفيف في الأمور الذي عنده حذق وذكاء. ذلك تعرفون المبارك فوري عند كتاب إيش تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي، يعني هذه التحفة للرجل الفطن الذكي الأحوذي أو الأحوذي. فاستحوذ يعني لأن الشيطان نعم يتمكن ويستولي على الإنسان بماذا؟ عن طريق ماذا؟ إيه نعم، لكن كلمة حوذة قلنا تدل على ماذا؟ سرعة وخفة. فالشيطان هكذا يستولي على العبد بماذا؟ بسرعة وبمكر، بمكر وخفاء وخدعة، فما يشعر العبد بنفسه إلا وقد وقع في كيد الشيطان أو في معصية الله. ولهذا هذه الكلمة تجعلنا على تيقظ، على انتباه من كيد الشيطان ووسائله. وذلك كتاب مثلا إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ابن القيم، أو كتاب تلبيس إبليس ابن الجوزي، هذه من الكتب التي ينبغي على يعني المسلم أو طالب العلم أن يقرأها، تفيده جدا حتى يعني يكون على حذر دائم من الشيطان. استحوذ، الشيطان يأتي ويستولي على العبد بدون شعور، يكون العبد جالسا هكذا فتأتي عليه خواطر مثلا، يفكر في شيء وما أدري أن هذه الخواطر في البداية تكون مباحة، لكن الشيطان إيش يريد؟ أن يوقع في شيء حرام. قل اذهب إلى المكان الفلاني، عندك وقت، هيا أخرج كذا، فيخرج وإذا بهذا المكان فيه اختلاط، فيه كذا فيه كذا، فيقع في نقصان إيمانه مثلا، فيستحوذ عليه بمكر وخفاء وسرعة. نعم. قال استحوذ عليهم الشيطان، قال بطاعتهم له، بطاعتهم له فأنساهم ذكر الله. فتأملوا إلى يعني كلام جلال الدين المحلي هنا دقيق، قال بطاعتهم له، هذا في إشارة إلى أن كما قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، الذي يكون عبدا لله حقا ويتوكل على الله الشيطان لا يستولي عليه. ولذلك قال هنا استولى عليهم الشيطان بطاعتهم له، إذا أطعته استرسلت مع الخواطر السيئة يستولي الشيطان على العبد. قال فأنساهم ذكر الله، فهذه غاية الشيطان، غاية الشيطان الكبرى أن ينسيك ذكر الله، لأن ذكر الله أساس كل خير، أساس كل خير أن تذكر الله، أن تكون مع الله. ذكر الله تعالى أولا بالقلب، تكون على ذكر دائم، صلة دائمة بالله في كل أحوالك، الله يراني، الله يسمعني، فتكون على ذكر دائم. تأمل الله تعالى يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إيش تذكروا فإذا هم مبصرون، ذكروا الله، تذكروا الآخرة إلى آخره، فإذا هم مبصرون حتى لو وقع في المعصية، ما في أحد معصوم، لكن تأمل الله تعالى يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إيش ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ما معنى ذكروا الله؟ هل معنى أن إذا عصى الله يقول الحمد لله الحمد لله والله أكبر، أو ماذا يقول؟ فاستغفروا لذنوبهم، لكن لماذا قال ذكروا الله؟ هذا الاستغفار نعم تذكروا مراقبة الله، تذكر العاصي أن الله يراه وأن الله أنعم عليه فيستحي من الله، وأنه في قدرة الله جل وعلا وقبضته فيخاف من الله فيستغفر الله. فأصل كل خير ذكر الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ثم قال ومن يؤمن بالله، هذا الذكر القلبي، ومن يؤمن بالله يذكر أن الله هو الحكيم العليم الرحيم، قال يهدي قلبه. فذكر الله هو أساس الخيرات في الدنيا والآخرة. وذكر الله هو الذي يحفظ العبد من الشيطان. ذلك قال الله تعالى من شر الوسواس الخناس، يوسوس إذا غفلت عن ذكر الله، ويخنس إذا ذكرت الله جل وعلا. نعم. قال فأنساهم ذكر الله. نستفيد من هذه الآية أن المؤمن ينبغي أن يكون على ذكر دائم لله جل وعلا حتى يعني يقيه الله تعالى شر الشيطان. أولئك حزب الشيطان، قال أتباعه يتحزبون ويجتمعون تحت راية الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. تأمل هذه السورة كما عرفنا يعني فيها آداب تجمع صف المؤمنين وتحذر من المنافقين الذين يريدون تفرقة الصف. فذكر الله تعالى هنا يعني حزب الشيطان أنهم جماعة تحزبوا للكيد بالمسلمين تحت راية الشيطان، فلكن هم الخاسرون. ثم بيّن الله جزاءهم، قال إن الذين يحادون، قال يخالفون الله ورسوله، أولئك في الأذلين المغلوبين، كما عرفنا لأنهم أرادوا إذلال دين الله وأرادوا أن يعني يرتفعوا بأنفسهم يغلبوا، فأذلهم الله جل وعلا. قال كتب الله، قال في اللوح المحفوظ أو قضاء. نعم، كل ما قضاه الله فقد كتبه في اللوح المحفوظ. ويأتي التعبير هنا بكتب من باب التوكيد، يعني ما قال قضى الله لأغلبن مثلا. لماذا؟ لأن الشيء المكتوب أمر يعني مفروغ منه، لا محالة أنه سيقع، فهذا فيه وعد محقق. قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي بالحجة أو السيف، بالحجة هذا دائما في كل عصر أو السيف، وهذا يكون في عصر دون عصر بحسب رجوع المسلمين إلى دينهم. قال إن الله قوي عزيز. ثم لما حذر الله تعالى أو لما ذكر هؤلاء المغلوبين حذر من موالاتهم، فقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. لا، فهؤلاء المنافقين يوالون أو لم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم يوالون اليهود، فحذر المؤمنين من موالاة الكافرين. قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. تأملوا إلى التعبير هنا، قال لا تجد، ما قال لا توالوا ولا تواد من حد الله، بل قال لا تجد قوما يؤمنون بالله والآخر يوادون. فهذا أبلغ من النهي، هذا أبلغ من النهي، النفي هنا أبلغ من النهي، كأن هذا لا يمكن أن يوجد في الواقع. قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، قال يصادقون يعني يحبون أو يناصرون، من حاد الله ورسوله، من خالف الله ورسوله وعاند الله ورسوله، ولو كانوا أي المحادون آباءهم، ولو كانوا المحادون هؤلاء الكفار كانوا آباءهم أي المؤمنين، آباء المؤمنين أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، بل يقصدونهم بالسوء ويقاتلونهم على الإيمان كما وقع لجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. هنا في الهامش جزاه الله خيرا ذكر هذا الأمر، قال كأبي عبيدة ابن الجراح قتل أباه يوم أحد. هذا شيء يندهش له العقل ولا تكاد القلوب أن تصدقه، فيه رجل يقتل أباه ويكون مأجورا على ذلك. هذا ما يكون إلا إذا يعني رسخ الإيمان في القلوب وكان على هدى عظيم من ربه جل وعلا، فيصغر عنده كل شيء، لأن الإيمان بالله ومحبة الله فوق كل شيء، فوق محبة كل شيء. فهنا قال كأبي عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة قتل أباه يوم أحد. قال ومصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل خاله العاص بن هشام يوم بدر، يعني هذا يدخل في عشيرتهم أو عشيرتهم، ف وعلي وحمزة قتل عتبة وشيبة يوم بدر أيضا من عشيرتهم، فهذا يعني من قوة الإيمان. وطبعا هنا الإخوة الأخوات، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فالإيمان الصادق يثمر موالاة المؤمنين وبغض الكافرين. نستفيد من هذه الآية أن الإيمان الصادق يثمر موالاة المؤمنين وبغض الكافرين، فلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله من الكفار. وهذه الموالاة وهذه المودة ممكن أن نقسمها إلى قسمين حتى تتضح لنا الآية. أن قد يقول قائل، طيب الآن لو رأيت مسلم مثلا يمشي مع كافر ويحبه وهو صديقه، هل معنى هذا أنه لا يمكن أن يكون مؤمنا، يكون هذا المسلم كافرا؟ لا، فهذا فيه تفصيل. فنقول الموالاة إذا كانت لأجل الدين، موالاة الكفار إذا كانت لأجل الدين يعني محبة في دينهم، فهذه ماذا؟ ما حكمها؟ هذا كفر، هذه ردة، هذا شرك. إذا كانت لأجل الدين، أن يحب الإنسان كافرا لأجل دينه ويحب دينه وأن يحب أن ينتصر الكفار على المسلمين ويهدموا مساجدهم، طبعا هذا ما يتمناه مسلم أبدا، هذا ما يكون إلا منافق. أما الموالاة القسم الثاني إذا كانت لأجل مصلحة دنيوية، يوالي الكافر فقد يكون بينه وبين مصلحة دنيوية مثلا، فهنا ينظر إذا فعل هذا المسلم معصية أو شيئا يعني يغضب الله تعالى فيكون محرما، تكون هذه الموالاة محرمة، ويمكن أن تكون مباحة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى قال عنه لما مات عم أبو طالب، قال إنك لا تهدي من أحببت. النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه، لكن هذه محبة ماذا؟ طبيعية، كما أذن الشرع أن يتزوج مثلا المسلم من الكتابية، هذه محبة طبيعية ما تدخل في مسألة يعني الولاء والبراء. لكن إذا أحب الكافر لأجل دينه هذا الشيء المحرم، لكن إذا كان هذا أمر طبيعي أو لأجل مصلحة دنيوية فهذا ينظر فيه. إذا كان لأجل يفعل شيء محرم يتشبه بهم، من تشبه بقوم فهو منهم، هذا محرم، موالاة محرمة. إذا أعانهم على المسلمين لأجل الدنيا أيضا هذا شيء محرم، كما فعل حاطب، سيأتي معنا فعل حاطب بن أبي بلتعة في سورة الممتحنة. فهنا كلمة يوادون من حاد الله ورسوله وكلمة لا تجد قوما يؤمنون، نفي أصل الإيمان، يعني الإيمان ممكن أن نقول أصله منتف إذا كانت المودة لأجل الدين، يوادون من حاد الله ورسوله لأجل دينهم، هذا ليس لهم أي إيمان. لكن إذا كانت المودة لأجل مصلحة دنيوية فنقول لا تجد قوما يؤمنون بالله الآخر، يعني الإيمان الواجب، الإيمان الواجب. فلما لم يفعلوا الإيمان الواجب والوا أو أحبوا الكفار لمصالح دنيوية وفعلوا أعانوهم على المسلمين أو فعلوا المحرمات إلى آخره، فهذا تفصيل لابد أن ننتبه له حتى ما يظن ظن خلاص أن كل من والى الكفار بشيء من أنواع الموالاة فهو كافر، لا، هذا فيه التفصيل الذي ذكرناه. قال ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وهذا لا يمكن أن يكون إلا كما عرفنا إذا كان عند هذا الإنسان صريح الإيمان. فقال الله جل وعلا أولئك الذين لا يوادونهم كتب، يعني أثبت، تأملوا كيف قال كتب في قلوبهم الإيمان، يعني غرسه وأثبته، لأن الكتابة لا تمحى ولا تتغير، فهكذا الإيمان الذي في قلوبهم إيمان راسخ لا يتغير ولا يتزلزل. قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ثم زادهم تثبيتا فقال وأيدهم بروح منه، روح قال بنور منه تعالى. ما هذا الروح؟ أيدهم بروح منه. يقول ابن القيم رحمه الله: هو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة في طلبه وإرادته. فهذا الروح الذي يعني يحيي القلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، القرآن روح، لأن القرآن يبعث في القلب الإنابة إلى الله ومحبة الله ومعرفة الله. نعم، لعل نردد خلف المؤذن وننتهي من الآيات يعني بعد الأذان بدقائق إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر. إذن قوله جل وعلا: وأيدهم بروح منه. القلوب ما تحيا إلا بمعرفة الله وذكره ومحبته، فهذه الروح الحقيقية للمسلم. وأيدهم بروح منه. قال ابن القيم: ونسبة هذه إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن. يعني روح الإنسان ما تحيا ما تطمئن إلا بمعرفة الله وذكره. قال: فللعلم روح، وللإحسان روح، وللإخلاص روح، وللمحبة روح، وللتوكل والصدق روح. والناس متفاوتون في هذه الأرواح، فمنهم من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا، والله المستعان. فكلما كثرت هذه الأرواح، أرواح الأعمال يعني، من روح المحبة، روح الإيمان، روح الذكر، روح التوكل، روح الإخلاص، روح الشوق للقاء الله، كلما عظمت وكثرت في قلب العبد ونفسه كان روحانيا، فيكون همه لله وبالله، وأكذا يثبت على الإيمان. قال: وأيدهم بروح منه. أما في الآخرة فما لهم؟ قال: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ولا يتم النعيم إلا برضا المالك. فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، لماذا ذكر الرضا هنا خاصة؟ يقول ابن كثير رحمه الله قال فيه سر بديع، لما سخطوا على قراباتهم في الله عوضهم الله بالرضا عنهم وبإرضائهم أو أرضاهم. نعم، قال لما سخطوا على قراباتهم في الله، لأن هؤلاء سخطوا على أقرب الناس إليهم لأجل الله، ولا بد أن نفرق، يعني هم يحبون قراباتهم أن يهتدوا، ولكن لما كانوا على الكفر فهم أبغض الناس إليهم، حتى لو كانوا من أقرب الناس أبناءهم آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلما سخطوا على قراباتهم في الله، وهذا أمر شاق على النفس، عوضهم الله بالرضا عنهم، فرضي عنهم وأرضاهم. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال أولئك حزب الله، يتبعون أمره ويجتنبون نهيه، ألا إن حزب الله هم المفلحون الفائزون. فأيضا تأملوا في هذا الختام، لأن هذه السورة كما عرفنا يعني تجمع المسلمين في صف واحد بهذه الآداب كما عرفنا، فجاءت كفارة الظهار حتى تلم شعث الأسرة التي ستتفكك، فهذا في إشارة إلى اجتماع الأسرة وترك الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة، لأن الأسرة هي الحصن الأول للإسلام. فهذا يعني جمع بين الزوجين وفي الأسرة. ثم جاءت هذه الآداب التي تؤدي إلى اجتماع قلوب المسلمين بآداب التناجي والآداب في المجالس، فيجتمعون على قلب واحد. وحذرتهم من المنافقين الذين يريدون الكيد بهم وتفريق كلمتهم. أولئك حزب الشيطان هؤلاء المنافقون واليهود، والمؤمنون هم حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ويعني نعم الوقت ضاق، من كانت عندها فائدة أو سؤال فتدون هذا إلى الدرس القادم الأسبوع القادم إن شاء الله، حتى نبدأ إن شاء الله من الوقت يعني الساعة 9:30 تماما إن شاء الله، أحرص على التبكير حتى يعني نمشي في السور إن شاء الله. جزاكم الله خير.